هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال استصاب
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا ولي الله والمعطي ندا أمد الأيام إقليد عطاها،
والنظير الشاهد الحاكم في الخلق والموصى له من نظراها.
قم على اسم الله جدد شرعة من رسوم فالعدا رام محاها،
طهر الأرض بأجناد أبت أن يرى مبدأها أو منتهاها،
وابسط العدل بعيسى الروح والخضر محفوفا بأملاك سماها.
إن دوحات الرجا قد أذنت بانحسار فمتى خضرا نراها،
والأماني حبالا هل ترى منك يوما بوليد بشراها.
جرد السيف لثارات بني أمك الزهراء واجهد في رضاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الصادق الأمين وآله الأصفياء الطيبين، لا سيما خاتم الأوصياء بقية الله المهدي، أرواحنا فداه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
تحية طيبة وأهلا بكم في الحلقة 81 بعد 400 من برنامجكم شمس خلف السحاب. نرجو أن تقضوا وقتا طيبا مع فقراتها التي استمعتم للأولى منها.
نعم أعزائنا المستمعين، وهي أبيات في التشوق للفرج المهدوي المبارك من قصيدة مؤثرة في مدح أئمة الهدى عليهم السلام للخطيب الحسيني الورع السيد محمد معصوم القطيفي الحائري المتوفى سنة 1271 للهجرة.
أما الفقرات الأخرى في البرنامج فعناوينها هي:
الحذر من الأئمة المضلين،
وإجابة لخبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني عن قتل الدجال بحربة من نور.
وأخيرا حكاية عنوانها هو: رأيت نورا ساطعا فأيقنت.
مستمعينا مستمعاتنا، في الفقرة التالية نسعى للاستفادة من وصايا مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف للمؤمنين من خلال التدبر في كلامه عليه السلام.
عنوان هذه الفقرة أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم هو:
الحذر من الأئمة المضلين.
أيها الأخوة والأخوات، في الحلقتين السابقتين هدانا التدبر في رسالة مولانا الإمام المهدي عليه السلام إلى الوكيل الجليل أحمد بن إسحاق بشأن دعوة جعفر للإمامة بعد أخيه العسكري عليه السلام، إلى معرفة ثلاث وصايا محورية من إمام زماننا بقية الله المهدي بشأن كيفية التعامل مع أدعياء الإمامة والولاية. وهذه الوصايا كما أشرنا سابقا ضرورية ليس لتمييز الإمام الحق عن الأئمة المضلين وحسب، بل هي ضرورية أيضا لمعرفة الحق والحقيقة فيما يرتبط بأدعياء الزعامة الدينية بمختلف مراتبها وأدعياء الهداية إلى النهج الحق أو الارتباط بالإمام المهدي أرواحنا فداة أو الولاية ونظائر ذلك. وفي هذه الحلقة ننقل لكم أعزائنا المستمعين مقطعا آخر من هذه الرسالة المهمة التي رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة وشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج وغيرهما، ثم نسعى إلى تلخيص ما يوصي به الإمام عجل الله فرجه بهذا الخصوص.
قال عليه السلام في تتمة رسالته بشأن دعوى عمه جعفر: وقد ادعى هذا المبطل المفتري على الله الكذب بما ادعاه، فلا أدري بأي حالة هيئ له رجاء أن يتم دعواه أبفقه في دين الله، فوالله ما يعرف حلالا من حرام ولا يفرق بين خطأ وصواب، أم بعلم فما يعلم حقا من باطل ولا محكما من متشابه، أم بورع فالله شهيد على تركه الصلاة الفرض 40 يوما، يزعم ذلك لطلب الشعوذة ولعل خبره قد تأدى إليكم، أم بآية فليأتي بها، أم بحجة فليقمها، أم بدلالة فليذكرها.
وكما تلاحظون أعزائنا المستمعين، فإن مولانا المهدي عليه السلام في هذا المقطع يسلط الأضواء في المقطع المتقدم من رسالته على نقطتين فيما يرتبط بجعفر عمه الذي ادعى الإمامة بعد استشهاد الإمام العسكري سلام الله عليه: الأولى فقدانه الأهلية لهذا المنصب الإلهي لعدم إلمامه بالعلوم الشرعية والمعارف الإلهية، وكذلك لعدم تحليه بالحكمة والبصيرة اللازمة للتمييز بين الخطأ والصواب في موارد الفتن وعدم اتضاح الحق من الباطل.
النقطة الثانية فقدانه الأهلية للزعامة الدينية نتيجة لانحرافاته السلوكية بمختلف أشكالها، وأخطرها اللجوء إلى الشعوذة ووسائل الخداع والتضليل للتغرير بالآخرين، وهذا ما يلجأ إليه كثير من أدعياء الزعامة الدينية خاصة في عصور الفتن كعصرنا الحاضر. وبالتدبر في النقطتين السابقتين تتضح الوصية الرابعة المستفادة من رسالة مولانا الإمام الحجة المهدي أرواحنا فداه فيما يرتبط بكيفية تمييز المدعين للزعامة الدينية أو الارتباط به عليه السلام، ويمكن تلخيص هذه الوصية بالقول:
ينبغي للمؤمنين التيقن من أهلية أي مدعى للزعامة الدينية من خلال الاطمئنان أولا إلى كفاءته في العلوم والحكمة الإلهية الكاشفة عن ارتباطهم حقا بينابع الوحي، وثانيا الاطمئنان إلى سلامته السلوكية العملية ونزاهته من الشعوذة وأساليب الخداع والتضليل بكافة أشكالها، وعدم لجوئه لأي منها للتغرير بالآخرين وجرهم إلى اتباعه.
أما الوصية الخامسة والأخيرة في رسالة مولانا بقية الله عجل الله فرجه
فهي دعوة المؤمنين إلى مطالبة كل مدع للزعامة الدينية بمختلف صورها التي أشرنا إليها سابقا بالدلائل اليقينية المثبتة لصحة مدعاه، شريطة أن تكون هذه الدلائل واضحة لا مجال للتأويل فيها واحتمال أن تكون فيها شيء من الشعوذة والتلبيس والخدع.
يبقى أن نشير أعزائنا المستمعين إلى أن جعفر عم الإمام الذي كتبت هذه الرسالة بشأن ادعائه الإمامة بعد أخيه العسكري سلام الله عليه قد تاب فيما بعد وتراجع عن ادعائه وصلح أمره حتى لقب بجعفر التواب رحمة الله عليه.
نبقى معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج شمس خلف السحاب الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننقلكم الآن إلى خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني وهو يجيب عن بعض أسئلتكم في الاتصال الهاتفي التالي، نستمع معنا.
معنا مشكورا على خط الهاتف سماحة الشيخ علي الكوراني للتفضل بالإجابة عن أسئلتكم. سماحة الشيخ سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، من الأخ طلال من سوريا، بعث لنا عبر البريد الإلكتروني برسالة اشتملت على سؤالين يرتبطان ظهرا بحديث قرأه هذا الأخ عن قضية قتل الدجال. السؤال الأول، هل أن المهدي هو الذي يقتل الدجال أم عيسى الذي يقتل الدجال؟ أما السؤال الثاني يقول قرأت في الحديث وصف يقتله بحربة من نور، فما المقصود بذلك؟ يعني هل هو نوع من السلاح أم ماذا؟ تفضل سماحة الشيخ.
شكرا لكم. المشهور في مصادر السنة أن الذي يقتل الدجال هو عيسى عليه السلام، والأحاديث عندنا عن أهل البيت عليهم السلام الذي يقتله هو المهدي، وهناك تفاصيل عن الدجال وعن قتل الدجال ولكنها مراسيل ما يمكنه، مثلا منها أنه يقتله عند بحيرة طبرية أو يقتله عند كذا شجرة فيأخذه فيذبحه، وعندنا هذه الرواية الملفتة أنه بحربة من نور. والشيء القطعي أن الدجال حركة مضادة للإمام المهدي سلام الله عليه لما يقيم دولة العدل الإلهي ويكون معه عيسى سلام الله عليه، الدجال يخرج ويبدأ بالخروج من أفغانستان ويتحرك في المنطقة، والدجال هو يهودي ومعه النواصب ومعه النساء الفاسدات المثليين والمثليات، حركة عالمية تكون ضد الإمام المهدي والمسيح سلام الله عليهما، ويكون معهم معركة. هذه المعركة ما رأيت بوضوح عن أهل البيت عليهم السلام أنها تكون في الشام، والذي يقتله في أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم هو الإمام المهدي سلام الله عليه وعز الله فرجه وشكره.
سماحة الشيخ شكرا لكم. بالنسبة لحرب من نور، هل يمكن أن يكون المقصود بحرب من نور أن اتضاح الحق مثلا يكون
لا يمكن وسائل؟ أخي الكريم،
نعم
يمكن وسائل، لأنه ورد عن الإمام المهدي سلام الله عليه أما إن صاحبكم ليركب السحاب ويرقى في الأسباب، وأنه يدخل العراق في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو، فإذا عنده وسائل ممكن نوع من الرصاص، نوع من الأشعة والنوع، يعني الأسلحة الجديدة عن الإمام المهدي سلام الله عليه لها مؤشرات كثيرة في أحاديثه، فهذه قد تكون منها.
يعني باب التفسير الرمزي تغلقونه سماحة الشيخ أم يبقى مفتوحا؟
يعني نحن نأخذ بالظهور ما أمكن،
نعم.
ما دام لها وجه أن نأخذها على ظاهرها فما يحتاج أن نأولها،
نعم.
لما نجد مثلا أن الإمام يدخل الكوفة التي هي بمعنى العراق هنا في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو، هذه سبب من الأجهزة تشبه الطائرات.
نعم. إذن يعني ممكن
محربة من نور هنا، ممكن أشعة ليزرية أو ما شابه الإمام يستعمل.
نعم.
هذه لقتل الدجال من معنى.
نعم. سماحة الشيخ علي الكوراني شكرا جزيلا،
حياك الله، الله يبارك فيك.
الله يبارك في جميع الأخوة والأخوات، وهم يتابعون الاستماع إلى ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب.
ومع جزيل شكرنا لطيب استماعكم لفقرات هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، ندعوكم أعزائنا المستمعين للاستماع للفقرة التالية التي تشتمل على إحدى حكايات الفائزين بالإغاثة المهدوية. عنوان حكاية اليوم هو رأيت نورا ساطعا فأيقنت.
نعم مستمعينا الأفاضل، ننقل لكم الحكاية التالية ملخصة من الكتاب الموسوعي القيم العبقري الحسان في أحوال الإمام صاحب الزمان عليه السلام، الذي صنفه المحدث المتتبع آيت الله الشيخ علي أكبر النهاوندي من خريجي حوزة النجف الأشرف، الذي قضى أعوامه الأخيرة مجاورا لمرقد مولانا الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة، حيث توفي فيها سنة 1365 للهجرة رضوان الله تعالى عليه.
أجل عزيز المستمع، وقد نقل آية الله النهاوندي هذه الحكاية عن آية الله العالم الوراء الميرزا محمد هادي الباجستاني، الذي نقل عن أحد طلبة الحوزة العلمية وصفه بالصدق والوثاقة أنه جاء من إيران مع والدته في إحدى السنين بهدف زيارة العتبات المقدسة في العراق مشيا على الأقدام، لكنه غفل عن والدته قرب منطقة قصر شيرين، فظن أنها تخلفت عنه، فاضطرب حاله وسيطرت عليه أمواج القلق، وأخذ يركض بارتباك بهذا الاتجاه وذاك بحثا عن والدته حتى ضل الطريق وابتعد عن المكان الذي فارقها فيه وهو لا يدري. تعب الفتى والقلق والاضطراب قد زاد من محنته، وأضنه التفكير بمصير والدته. قال هذا الشاب حاكيا ما جرى له.
عجزت عن مواصلة السير، بل ولم تعد ركبتاي تساعداني حتى على القيام، فجلست مضطرا فوق تل ألتقط أنفاسي، فازداد هلعي وجزعي عندما رأيت رجلا يحمل خنجرا وهو يسير على مقربة من التل. كادت روحي تفارق بدني، ودون اختيار وجدت نفسي أستغيث قائلا ثلاث مرات: يا أبا صالح، يا مولاي أدركني. ثم ناديت في الرابعة: يا أبا الغوث أغثني. وأثر ذلك وجدت نفسي قادرا على السير، تحركت على جادة لم أكن أقصدها، ولم أدري كيف وصلت إليها وكيف ابتعدت عن ذلك الرجل المسلح، أو كيف ابتعد عني. شعرت بالجوع فدعوت ربي قائلا: إلهي، إنني جائع، وقد أخبرتنا أنك ترزق خلقك حيثما كانوا، فارزقني.
وإثر ذلك مباشرة رأى الفتى رجلا عربيا يحمل خبزا، فاشترى منه ما أذهب جوعه وتابع سيره على تلك الجادة، وسرعان ما وصل إلى قلعة تعرف بالقلعة الخضراء، فوجد عندها رجلا أعرابيا آخر ينتظره. بادره بالقول:
لماذا تأخرت يا فتى؟ أجاب الشاب: لا أدري، لقد كنت عاجزا عن فعل أي شيء. فقال له الرجل: فعجل كي أوصلك. يقول هذا الشاب في بيان خاتمة حكايته: حينما قال الرجل عجل، سرعان ما رأيت نفسي ببركة أمره بالتعجيل في منطقة قصر شيرين، في المكان نفسه الذي أضعت فيه والدتي. عثرت عليها ففرحت أشد من فرحتي بهذا اللقاء. سألتها عما جرى لها عندما فقدتني، فقالت:
اضطربت بشدة فرفعت صدري باتجاه السماء وتضرعت لله كثيرا، حتى رأيت فجأة نورا يسطع في المنطقة، فأيقنت أن الله تعالى سيعيدك ببركة ذلك النور.
رزقنا الله وإياكم مستمعينا الأكارم نور اليقين، وأيدنا وإياكم بروح الإيمان ببركة صدق الولاء والتمسك بعرى إمام زماننا المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف.
آمين يا رب العالمين. وحتى اللقاء القادم من برنامج شمس خلف السحاب الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.